الحمد لله رب العالمين. الكلام في هذا الفرع الفقهي وهو الدهون التي توضع على الجلد ويصل طعمها إلى الحلق بواسطة المسام الجلدية. نفس الدهن ما نضعه على الحلق، نضعه على الجلد، ولكن طعمه يصل إلى الحلق بواسطة المسام الجلدية. قلنا بالأمس في الدرس، في آخر الدرس، قلنا مر الدهن الذي نضعه على الجلد لا يصل طعمه إلى الحلق، هذا لا نتكلم به. أما الدهن الذي يوضع على الجلد ويصل طعمه إلى الحلق، نحس بالطعم، يصل حس الطعم، مو نفس الطعم، مو الطعام يوضع على الحلق أو يصل إلى الحلق، حس الطعم يصل، لكن لا طعم على الحلق، لا طعم في الحلق، أي حس بطعم المر، حس بطعم الحلو. هذا حس الطعم يكون في مؤخرة اللسان بوجود الحليمات الذوقية، هذه تحفز، تحفز على أن تحس بالطعام من دون طعام عليها، ماكو طعام عليها. فهل الدهن الذي يوضع على الجلد ويحس طعمه بواسطة هذه يكون مفطرا أم لا؟ نحن هنا نذكر لتوضيح الأمر أربعة مراحل. انتبه، هنا مرة الطعم نقول يوضع على اللسان، طبعا هذا جرم طعامي يحس بواسطة حاسة الذوق، هذا إذا وصل إلى الحلق هذا مفطر، لأنه آخر المراحل الاختيارية لبلع الطعام، إذا وصلنا هذا مفطر. ومرة لا، الطعام يكون في مكان آخر، يعني أفرض الطعام 20 متر عني في مكان آخر، ولكن ذرات منه، ذرات مو أجزاء، يعني إذا جزء انقسم إلى مليون جزء، ذرة من تلك الملايين الذرات ينقلها الهوائلية فتحرك تلك الزغيبات الذوقية. الطعم الرقي موجود في مكان يبعد عني 20 متر، 20 متر، ذرات منه لما يكسرون رقي، عندما يكسر ذرات منه ينقلها الهواء، ذرات صغيرة لا ترى، هذه الذرات ينقلها الهواء، تكون في الفضاء حتى تصل إلى حاسة الذوق، ذرات تصل صغيرة جدا لا ترى، تحفز ماذا؟ حاسة الذوق، فأحس بالطعم، لكن ماكو مادة، رقي ماكو على اللسان، هواء نقل لي جزيئات من ذلك الرقي عند كسره. طيب، هذا الثاني مفطر كلام هنا. ثاني، أو نقول هكذا، نشبه نحن ما نحن فيه بالماء. مرة يصل الماء على اللسان قطرة، ومرة لا، ما يصل الماء، يصل ماذا؟ رطوبة الماء. الماء ما يصل، بل يصل ذرات من تلك القطرة منتشرة، أكو ذرات من الماء منتشرة بالفضاء، حينما تكون الدنيا باردة ذرات من الماء، ذرات مو ماء، ذرات من الماء منتشرة في الفضاء، هذه تصل إلى تلك الحاسة فتحفزها، فأشعر بوجود بخار، بخار بخار، ماي ماكو، ماي ما يصل، لكن اكو ذرات من الماء منتشره بالفضاء بالحمام، هاي بوخه يسموها رطوبه، هاي الرطوبه هم مفطره، الماء مفطر، هاي الرطوبه مفطره التي هي عباره عن ذرات صغيره من الماء منتشره في الفضاء، لا يقال لها ماء، يقال لها بخار، هذه مفطره او لا؟ طيب، ثالثا التراب مرة يصل إلى الفم، نفس التراب مرة لا ما يصل التراب إلى الفم، وإنما أكو ذرات منتشرة من الفضاء لا ترى بالعين، إلا أن تكون هناك قوة في شباك وتشرق الشمس في هذه القوة، أكو ستارة أكو بردة مثقوبة وتشرق الشمس في هذه القوة، نرى أشياء تسبح في الفضاء، أشياء تسبح في الفضاء. هذه هم غبار، لكن غبار لا يرى، غبار لا يرى، هذا هم مفطر، هذا يذهب إلى حاسة الذوق يحفزها على تذوق تراب، أكو حس بالتراب، تراب على الفم ماكو، لكن أحس بالتراب، تراب ماكو، حس بالتراب. هذا كلامنا هنا في الحس بالتراب. أو نتكلم بكلام أوضح وعرفي، وهو نقول ذوق الطعام، ذوق الطعام يعني أخلي الطعام على اللسان، هذا إذا وصل إلى الحلق ونزل الحلق هذا مفطر. مرة شم الطعام أشتمه، هذا الشم هم مفطر. شم شنو يعني؟ يعني بخار أكو يتصاعد من القدر، بخار، هذا البخار فيه ذرات من ذلك الطعام، فيه ذرات، هذه الذرات هم مفطرة، هاي مو طعام، هاي مو طعام، هذه ذرات ينقلها الهواء، هذا مو طعام. هذه إذا وصلت إلى حاسة الذوق وحفزتها فأحس بطعم المرق، أحس بطعمه، حلو، حامض، مر، فيه رائحة كريهة، أحس بالطعم. يعني مرة الطعام الذي هو فاسد أضع على الفم فأحس الفساد، مرة أشتم أحس الفساد، أشتم، هذا الشم فيه ذرات من ذلك الشيء لكن لا يقال لها طعام. هذه إذا وصلت إلى الحلق مفطرة أو لا؟ كلام في هذه النقطة. إذن نرجع إلى كلامنا، إحنا نضع دهن على الفخذ، هذا أكو منا أشياء تتطاير وهي ما تشم، هذه التي تشم توصل إلى ماذا؟ إلى مواضع الذوقية فتحفزها فأحس أنه هذا حلو، مر، فيه رائحة كريهة، فيه رائحة طيبة أحس، هذا شيء آخر، هذا غير الذوق، هذا يسموه الشم باللغة العرفية، يسموه الشم، أو ما يعبر عنه باللغة الطبية حس الطعام، ما يسموه شم، يسموه حس الطعام. احنا عبرنا بالتعبير الطبي وأنا صارت لبكة في الدرس أنه هذا حس الطعام طعامه، لا، حس الطعام مو طعام، حس الطعام كالمشموم، لما تشتم الطعام ما تقول ذقته، فبين الذوق ذوق يعني تضع نفس الطعام، مرة تشمه، تشمه، احنا لو معبرين بالشم فكان الفرق واضحا بين الذوق والشم، أما الطبيين الأطباء يقولون طعم ماكو، حس الطعم، وأكو ربط بين حس الطعم وبين نفس الطعام وهي الذرات المنتشرة في الفضاء التي تصل، هذا هماتا هنا، إما ذرات هذا الدهن الذي على الفخذ، أكو ذرات منتشرة في الفضاء تصل إلى ماذا؟ تصل إلى حاسة الذوق، أو لا، ما أكو ذرات منتشرة في الفضاء، هو يسري عن طريق المسام الجلدية يصل إلى ماذا؟ يصل إلى حاسة الذوق، مو الطعام يسري، لا، ذرات منه تسري، ذرات منه تسري، ذرات غير مرئية، غير مرئية، هاي تسري إلى حاسة الطعم حاسة الذوق فتحفزها، هذا مفطر أو غير مفطر؟ الجواب أن هذا غير مفطر، لأن حس الطعم غير وضع الطعام على اللسان ويصل إلى الحلق ويذهب إلى المعدة، ذاك مفطير، ذاك طعام، ذاك شراب، ذاك أكل، قول ذاك بلع، أما هذا ليس أكلا، ليس طعاما، ليس بلعا، ليس بلعا، إذن هذه لا تكون مفطرة. هسه احنا هاي دعوة أن هذا، نقول عندنا أدلة أيضا على أن حس الطعام لا يكون مفطرا، الحس بالطعم لا يكون مفطرا، لأن الروايات التي حصلت المفطر حصلته بالأكل والشرب والطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء، أضف إليها ما دلت عليه الأدلة الأخرى من الاحتقان بالمائع والكذب على الله وعلى الرسول. أما حس الطعم ما قالت الروايات بأنها مفطر، شم المرق ما قالت أنه مفطر، شم الطعام ما قالت أنه مفطر، شم الرائحة الفاسدة ما قالت أنها مفطر. بينما هذا الشم شنو نحس بكراهية هذا الطعام، نحس بخرابه، نحس بحلوه، نحس بحامضه. الروايات ما قالت حس الطعم من المفطرات، نفس الطعم، نفس الطعام، نفس الشراب إذا وصل إلى المعدة من المفطرات. أما حس الطعم ما قالت أنها من المفطرات. الآن يأتي الكلام عليه، الآن نصل إليه. هذا أول. إذن ما عندنا دليل يقول حس الطعم وشم الطعم مفطر، ما عندنا دليل، عندنا نفس الطعام مفطر وهو نفس وضعه على اللسان. ثانيا، التدهين الذي كان مستعملا في السابق للأوجاع والآن هم موجود وللرضوض رض الرجل، هذا لم يأتي أي دليل على قوله مفطر. نفس الدهن لم يأتي دليل، سواء وصل الطعم إلى الحلق أو لم يصل حس الطعم إلى الحلق، هذا ماكو دليل على أنه مضر بالصوم. ليس هناك دليل على أنه يضر بالصوم، بل التدهين جائز، الروايات جت على جوازه. ثالثا، الاستنقاع بالماء للرجل الذي يوجب امتصاص البدن لشيء من الماء، لما بدنك تخليه بالماء ساعتين الجلد يمتص شيئا من الماء، وقد ورد النص بجوازه، فليكن هذا الجسم يمتص شيئا من الدهن، يمتص شيئا، وبواسطة المسام الجلدية نحس به كالماء الذي يمتصه الجسم، ونحس به، نحس بريحان، بالسباحة، بالكذا، لما أروح بالماء إلى العنق نحس ببرودة، نحس بالريعان. فهذا أكو دليل بجوازه، أكو دليل بجوازه، فقط عن الجسم يمتص، وهذا الدهن خلي يمتص منه بواسطة المسام الجلدية، لما يمتص يصل حس الطعم، هذا ما بيبأس، كالماء الذي يمتصه الجسم. لا لا لا، رواية الاستنقاع بالماء جائز، جائز، كلهم يقولون استنقع بالماء. اطماله بلي، الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. عندنا روايات تقول المرأة تستنقع فيدخل الماء في قبلها فيفطر، ليش؟ احنا ما علمنا بالمرأة يدخل في قبلها، حملت على الكراهة. نعم، بالنسبة إلى هاي الرواية أن الرجل الصائم يسترقع، بالنسبة للرجل يسترقع في الماء ولا يرمس رأسه، بس إذا يجوز الاسترقاع في الماء، وقطعا الجسم يمص الماء، وهذا هم الدهن هنا، خلي الجسم يمص، شو يصير بالدنيا؟ يصل حس طعم الدهن إلى كما يصل حس البرودة مات الماء تصل إلى الحلق، حس البرودة، أما برودة ما حس البرودة، أو بل برودة أكو لكن ما وصل إلى هنا. فإذا كان استنقاع الرجل بالماء جائزا مع أن الجسم والإدهان هم جائز، خلي يمتص، خلي يوصل الحس. نعم، وإحنا قلنا أن الرواية الواحدة إذا كانت بعض فقراتها لا يمكن العمل بها لا يؤثر على الفقرات الأخرى، كل فقرة لها مدلول، فواحدة من الفقرات ساقطة للمعارضة، الفقرات الأخرى تبقى على الحجية. نعم، هناك بالنسبة إلى المرأة لم يعمل أحد بها بتلك الفقرات، أما هنا عملوا، قالوا فليستنقع الرجل في الماء، خلي يمتص جسم الماء، هذا ليس مفطر. رابعا، هناك روايات دلت على جواز دخول الرجل الحمام على كراهية فيه للضعف الذي ينشأ من ذلك، ونحن نعلم أن دخول الحمام في الحمام بخار، وهذا البخار ذرات مائية منتشرة في فضاء الحمام تحفز حاسة الذوق على حس الرطوبة والبوخة، إلا أنه لا يصدق عليها هذه، لا يصدق عليها على هذه الذرات المنتشرة، لا يصدق عليها أنها ماء، لا يصدق على، فلتدخل هذه إلى حاسة الذوق وتحفز حاسة الذوق على حس البوخة والرطوبة، لكن لا تضر بالصوم ما نحن فيه. أيضا كذلك مصداق من مصاديق، أكو رائحة من هذا الدهن منتشرة في الفضاء تصل إلى الحلق كالبخار، فإنه ليس بماء، رائحة الدهن ليس الدهن، صحيح أكو ربط بينهما وهذه ذرات نشأت من الدهن، لكن رائحة الدهن ليس الدهن، كما أن البخار ليس ماء، وإن كان البخار مرتبط بالماء، منين إجا البخار؟ إجا من الماء تصاعد، فالبخار غير الماء، رائحة الدهن ليس الدهن، الدهن مفطر، الماء مفطر، أما البخار مو مفطر، رائحة الدهن مو مفطرة، سواء جاءت عن طريق المسام الجلدية حتى تصل إلى حاسة الذوق فتحفزها على حس الطعم، لا على، لا طعم ماكو، حس الطعم، هذا لا دليل على مفطريته. طيب، إذن هاي الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أنه سأل الرجل، سأل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، قال لا بأس ما لم يخشى ضعفا، مع أنه قاطعا شنو هذا، بخار الماء متصاعد من الماء، وهذا يدخل الفم ويصل إلى ماذا؟ يصل إلى حاسة الذوق يحفزها، نشعر أكو بوخة، أكو هنا بوخة، أكو هنا بخار ماء، بخار ماء، لكن مو ماء، هناك مثلا رائحة الطعام ليس الطعام، فإذا وصلت الرائحة إلى حاسة الذوق حفزتها، هذا لا يضر بالصوم قطعا. والخلاصة، إذا التشريع بيد الله وبيد رسول الله وإحنا ما لنا دخل به كبشر، فلا نص على حرمة ومفطرية الدهان التي تستطعم في الحلق، توضع على البدن وتستطعم في الحلق بواسطة المسام الجلدية أو بواسطة ماذا؟ الذرات المنتشرة في الفضاء من الدهن الذي تصل إلى حاسة الذوق، ما قدر على المفطرية، إذا التشريع بيد الله وبيد رسول الله. وإن كانت هناك رابطها بين المسام الجلدية وحاسة الذوق، أو بين نفس الشيء الذي يكون أمامي وبين ما يصل إلى حاسة الذوق، أكو ربط وهي ذرات منتشرة منه، رائحة، أكو ربط، طبعا أكو ربط، لكن لا دليل على مفطرية الرائحة من الطعام. طيب، نعم، جاء النص على مفطرية وحرمة الأكل والشرب للصائم، نعم، وهذا يختلف عما حس طعمه بواسطة المسام الجلدية. أما إذا قلنا أكو شيء، هذا الذي أشار إليه السيد، أكو عندنا شيء، إذا قلنا ملاك الإفطار في الأكل والشرب هو التغذي، هاي أولا كن ثبتا، ملاك الإفطار في الأكل والشرب والطعام والشراب هو التغذي، هاي واحدة، ونثبت أن وصول حس طعم الشيء إلى الحلق ولو عن طريق المسام يكون مغذيا، هاي اثنين، ذاك الوقت نحكم بالإفطار، حينئذ نقول كنا نقطع بأن ملاك الأكل والشرب والطعام والشراب الذي منع منه الصائم هو التغذي أولا، ثانيا وصول حس الطعم إلى 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 تلك إلى آخر اللسان، وصول حس الطعم يغذي، يغذي البدن، هذا ما يغذي البدن، وفي إثبات هذا فرط القتال، شو نثبت؟ من نثبت أن ملاك المنع من الطعام والشراب والأكل والشرب هو التغذي، قد يكون المنع من أجل راحة أجهزة الإنسان، خلي يرتاح 12 ساعة في اليوم لمدة شهر، راحة الأجهزة، من يقول التغذي؟ خلي يتغذى بأي صورة، يروح للحديقة يقعد كذا، يجتمع أزهار كذا، ينظر إلى مآكل ويتغذى بهذه الصورة، أبرة يتغذى كذا، ما أدري شنو. من قال أن ملاك المنع من الطعام هو التغذي؟ من قال هذا؟ شلون نثبته؟ قد يكون ملاك الصوم المنع من الأكل شو هو؟ راحة الأجهزة في البدن التي منها الجهاز الهضمي مثلا، أو أن الملاك ترك التغذي وراحة الأجهزة البدنية، أو يحتمل أن الملاك هو جملة منها فتور الشهوة الجنسية وصفاء النفس. مش بدينا احنا ملاك الصوم شنو؟ ترك الأكل والشرب. ترك الأكل والشرب يقلل الشهوة الجنسية، يوجب صفاء في النفس. قد يكون هذا ملاك الصوم. مش بدينا ملاك الصوم هو التغذي؟ ثم من قال أن وصول حس الطعم هو يغذي؟ وصول حس الطعم يغذي؟ يعني إذا واحد كسره ورقي هناك يعني هو أكل رقي؟ يصير هذا من أين نثبت؟ طيب هذا انتهى. إذن وصول حس الطعم، أو قل المشموم لا يفطر، المطعوم يفطر إذا دخل إلى الحلق، أما المشموم إذا وصل إلى الحلق وحفز حاسة الذوق على حس الطعم هذا ليس مفطر لعدم دليل على مفطريته. ثالثا التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضلات. يطعم الإنسان يعني يضربه أبرة بالعضلة أو بالوريد، التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضلات، أو يخلونه مغذي. المغذي خليه قد يأتي فيما بعد. هنا التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضلات، ولكن يصل الطعم إلى الحلق. لما يضربون الإبرة أنا طعامها بحلق يجي، أكو ربط بين هذا الدواء عن طريق المسام الجلدية يصل طعم الإبرة إلى حلقي. وصول حس الطعم هذا يفطر أو لا يفطر؟ قلنا هنا الإبرة التي تضرب بالعضلة أو بالوريد بحيث يصل مرة يصل حس طعمها إلى الحلق، مرة لا يصل. إذا لا يصل خوب لا يصل. أما إذا وصل حس طعمها إلى الحلق نحس بطعم الإبرة. إذا طعمها شنو؟ طعمها حلو، طعمها مر، طعمها كريه، فيه دواء، أو طعمها ما فيه كراء. الكلام فيه وصول طعم هذه التطعيمات بواسطة الأوعية الدموية أو بواسطة يصل طعمها إلى الحلق، يصل. أما إذا لا يصل طعمها إلى الحلق طبعا هذه غير مفطرة بلا كلام، لكن إذا وصل طعمها إلى الحلق هذا أيضا يتضح حكمه مما تقدم في الإدهان، حيث قلنا وصول حس الطعم ليس مفطرا، هنا هم وصول حس الطعم من هذه الإبرة في العضلة أو في الوريد ليس مفطرا. هذا وصول حس الطعم، ما وصل الطعام، ما وصلت المادة الموجودة في الإبرة ما وصلت إلى الحلق ولم تنزل إلى المعدة، هاي ذهبت في الأوعية الدموية، ذهبت في الأوعية الدموية، ذهبت في العضلة، دخلت الجوف، لكن احنا ما عندنا دليل. كل ما يدخل الجوف يكون مفطرا كأبناء السنة. أهل السنة قالوا كل ما يدخل الجوف يكون مفطر، حتى الدواء الذي نضعه في المأمومة أو الجائفة، مأمومة الشجة التي تكون في الرأس وتصل إلى أم الدماغ الذي فيها 333 دينار وثلث الدينار دية، أو الجائفة التي تكون في البدن، ثقب البدن بواسطة رمح أو سكين فأصبح فيه جوف، هاي يسموها الجائفة سواء كانت في الرأس أو في البدن، أنبياء 333 دينار وثلث الدينار كدية. هذه احنا عندنا مو مفطرة، أبناء السنة عندهم مفطرة وأدلتهم ذكروها وناقشناها. إذن نعم، مغذية أو غير مغذية، مقوية أو غير مقوية، خلي الكل الأبرة مقوية، يعني دول الذي في الفضاء يتغذون بواسطة الأبر، بواسطة الأبر مثلا أو بواسطة المغذي، دول لا يقال أكل وشرب أو نعم. ها شنو الدليل على مفطريتها؟ الطعام والشراب، الطعام والشراب الذي نهينا عنه من أن يصل إلى جوفه، هذا ما وصل إلى جوف الطعام والشراب. اجتنب الطعام يعني اجتنب الطعام من وصوله الى مستقره، لو لا اجتنب الطعام يعني لا تعاينه، تمام، لا تعاينه، لا تلمس الطعام، لا تبيعه، اجتنب الطعام يعني لا تبيعه، لا تشتري، لا اشتري، بيعه، شيله، كذا، لبسه، الكلام اجتنب، اجتنب من ان يصل الى مستقره، هذا 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 المهم، هذا هو المفهوم العرفي. نعم، لا مستقر المعدة، مستقر الطعام، اسأل الناس، مستقر الطعام المعدة، مو مستقر الطعام الفخذ أو العضلة، مستقر الطعام، هذا مو مستقر الطعام. إذن خل أكمل الفكرة، المتخصصين ذكروا أن حس الذوق، حس الطعم، إنما يكون في مؤخرة اللسان لوجود الحليمات الذوقية، وهذا ليس ذوقا للمطعوم بل هو حس الذوق، وبينهما فرق. نعم، أكو شيء واحد إذا قلنا ثبت يصح كلامكم، أن ملاك مفطرية الأكل والشرب شنو؟ إذا قلنا التغذي، نرجع، إذا قلنا ملاك مفطرية الأكل والشرب هو التغذي، ونقول أن التطعيم في الأوعية يعد غذاء، فهذا يضر بالصوم. الثاني، نعم، الآن يقال أن هذه الأمور تغذي هؤلاء الذين في الفضاء مثلا، تغذيهم، صحيح، بحيث ما يحتاجون إلى أكل، لكن من أين نعرف أن ملاك الصوم هو عدم التغذي؟ من أين؟ من أين نعرف؟ أنت مولم، إذا قلنا ملاك المفطرية هو التغذي فيكون التغذي ممنوع، من أين نعرف أن ملاك ملاك مفطرية الأكل هو كون غذاء؟ قد يكون مفطرية الأكل والشرب لاستراحة المعدة، كما قلنا جهاز الهضم استراح، صفاء النفس، صفاء النفس مثلا، قلة الشهوة الجنسية، ايش بدريني انا شنو ملاك الصوم؟ نقدر نحلف بالقرآن بالله ان ملاك الصوم هو ملاك مفطرية الأكل، هو انهم يغذيان، قد يكون لا مو يغذيان، يخلل الأجهزة تشتغل، وهي الأجهزة من تشتغل طول السنة أكو ضرر على البدن، يريد الأجهزة تستراح، خلي يتغذى بأي غذاء بس لا يأكل ولا يشرب. الجوع، شوفوا هناك مس الجوع موجود، ذاك يحس مس الجوع إذا تغذى بواسطة الأوعية الدموية، يحس الجوع، هذا الذي يحط له المغذي بالمستشفى شهر ما يحس الجوع، يحس الجوع. فإحنا منين نفتهم أن ملاك ترك الأكل والشرب لأنهما غذاء، حتى نقول هذا غذاء لهذا الإنسان، من أين ندري هذا غذاء؟ لعل الملاك راحة المعدة، لعل الملاك صفاء النفس، لعل الملاك قلة الشهوة الجنسية، ولعل الملاك مشترك بين هذه الأمور، شو مدرينا؟ لا شوف شوف، إذا واحد هاي يسمن، بويا هذا يسمن شنو؟ تطو أكل، يقول والله ما أكل، الهوى يسمني، هذا يسميه طعام؟ الهوى يغذيه يسميه طعام؟ الهوى إذا يغذيه، الهوى يتغذي من الهواء والصفاء وألوان الأزهار ووجود من يأنس بهم، بعد ما يشتهي الأكل هل سمي غذاء؟ هذا مو غذاء، هذا مو غذاء. طيب، قد يتوهم أن إدخال الدواء الدم، إدخال الدواء إلى الدم، أو لا إدخال الدم إلى جسم الإنسان، إدخال الدواء إلى الدم، هاي الأبرة في الدم، أو إدخال الدم إلى جسم الإنسان، أو أبرة في العضلة، هاي حقنة كما يقال عند الأطباء، هذا حقن والحقنة ممنوعة، إذن هذا مضر بالصوم، لأنه هذا حقنة والحقنة ممنوعة، حقنة بالمايع، هذا حقنة بالمايع. بل يتوهم أن معنى الحقنة أن الدواء الذي يوضع في الدم أو في العضلة أو الدم الذي يوضع في بدن الإنسان هذا حقن، فيكون مشمولا لمفطرية الحقنة بالمائع، ولكن هذا توهم باطل. لماذا؟ لأن الحقن الممنوعين منها كما عن أهل اللغة إيصال الدواء إلى الباطن من مخرجه، هذا الحقن يسموه حقن، لكن هذا حقن طبي، هذا معنى المستحدث، قول احقنه بإبرة، هذا حقن طبي، هذا معنى المستحدث. إدخال الدواء في الأوعية الدموية اصطلاح مستحدث بأنه حقن وحقن، هذا لا يفيد في توسعة معنى الحقنة التي جاءت مفطرة ونقول مطلقة تشمل هذه، هذا المعنى المستحدث، لا، هذا معنى جديد للحقن، هذا مو حقنة، الحقنة هو إدخال الدواء الماء من مخرجه، هذا هنا مو بالمخرج، هاي بالعضلة بالوريد، هذا مو مخرج مو شرج. إذن الحقنة يراد ذلك المعنى الذي هو يضر بالصوم، أما هذا الحقن فهو إصطلاح حديث. يبقى عندنا ما يضخ في اللهوات تسهيلا للتنفس على المصابين بالربو كالبخاخ وغيره، هل يكون مفطرا؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.